بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد 3 دقائق إن شاء الله يبدأ أو تبدأ المباحثة إن شاء الله. فإذا الصوت واضح كتبوا، يابا الصوت موجود إن شاء الله. إن شاء الله بعد دقيقتين تبدأ المباحثة. كتب بعض الأخوة أن الصوت موجود إن شاء الله. إن شاء الله بعد دقيقة واحدة تبدأ المباحثة مع الأخوة والطلبة والفضلاء. زين، هسه راح نسكت منا لمدة دقيقة. فبعض الأخوة يقول ماكو صوت، فإذا أكو صوت هسه حاليا يكتبوا واضح إن شاء الله. دقيقة ونبدأ بإذن الله تعالى. يا الله، راح نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. نشرع بإذن الله تعالى مباحثة مع الأخوة والطلبة والفضلاء، والمباحثة الأولى تكون في كتاب الرافد. وقبل أن نبدأ نذكر أمورا مهمة. الأمر الأول، كما لا يخفى على الجميع أن من أهم العلوم هو علم الدين، وأن من أهم علوم الدين هو الفقه بعد العقيدة الحقة طبعا، يعني معرفة الحلال والحرام، خصوصا من يتحمل هذه المسؤولية يكون من أهل العلم وأهل الاختصاص في جانب العقيدة، في جانب الفقه، في جوانب الأخرى، ويعلم شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اختيارنا لكتاب الرافد في باب الخمس لأنه عملي جدا وفيه تطبيقات كثيرة. يعني عبارة المنهاج عبارة علمائية، عبارة مضغوطة، عبارة مغلقة مسبوكة، بخلاف كتاب الرافد. وإن كان الكتاب هو شوية يعني ضخم، لكن نحاول بقدر الإمكان أن نأخذ الأكثر من عنده. يعني مثلا الأسئلة من نقف مع السؤال نتباحث في سؤالين أو ثلاثة، البقية أنتم تراجعوهن، وإذا أكو يعني في السؤال أو في شيء معين يمكن أن يكتب عن طريق السؤال في الوقت المطروح أو المحدد للسؤال. زين، القضية الثالثة اللي نطلبها من الأخوة اللي نطلبها من أخوتنا الطلبة باعتبار أن نصير أصحاب اختصاص في هذا المجال، وهي هاي وظيفتنا، هو التحضير قبل الحضور. وهذا كل درس حاول يسويه يريد الطالب يستفيد منه ويصير صاحب اختصاص، وبالتالي يعلم الآخرين خصوصا في جانب الفقه والتبليغ، هو أن يتقن هذا الدرس، خاصة القضية الخمس التحضير، وهذا الكتاب يكون عندنا موجود ونتبع. زين، كل طالب يكون كتاب أمامه ويتبع ويكتب المعلومات أو الملحوظات، زين، أو بعض الاستفهامات، وبعدين يكتبها وين بالجروب حتى نشوف إن شاء الله. فالتحضير قبل الحضور ثم المباحثة بعد الدرس، لأن المباحثة هي تعادل الدرس بأضعاف متعددة. زين، قضية السؤال كاتبيها الجماعة، جماعة كاتبين هاي المعلومة على أن السؤال يطرح من الساعة الرابعة للساعة السادسة، يعني تفتح المجموعة من الرابعة للسادسة لأجل طرح السؤال، إن شاء الله إحنا نطلع على السؤال ونجاوب عنه قبل مجيء الدرس الثاني. أما سؤال أثناء الدرس أو كتاب السؤال أثناء الدرس هذا ما مسموح به، لأنه يربك طلبة أكثر من 150 طالب الله يحفظهم، زين، فيصير تشويش زين في الدرس. إحنا نطرح الدرس تستمعون، إذا أكو فد معلومة أو ملحوظة أو سؤال يهمش بالكتاب اللي أمامك إن شاء الله، والسؤال يكتب في هاتين الساعتين من الرابعة للسادسة. زين، قلنا كتاب هو كبير وضخم ولكن مهم جدا، فراح نحاول ان ناخذ يعني الاكثر من عنده، يعني اكثر شيء من عنده ناخذ، مثلا الباب ناخذه بشكل مفصل، ولكن قضية الأسئلة كثيرة، ناخذ في السؤالين ثلاثة من اصل 10، والباقي تراجعوها، واذا اكو استفهام نكون بخدمتكم. زين، يبقى قضية التسجيل، الأخوة دي يسجلون، ما اعرف يكون يسجلون الدرس، وإن شاء الله أنا ما راح أسجل الدرس بس أشوف إن شاء الله. هسه أنا بديت أسجل الدرس بإذن الله تعالى، بس لكن قد تحصل غفلة، مثل هسه أنا هذا اللي حكيت أنا ما سجلت نسيت، فسجلت هسه الآن الدرس، فالأخوة يكون يسجلون أيضا الدرس. الكتاب مهم جدا، وياك تتبع به وتكتب المعلومات، فنشرح بإذن الله تعالى في هذا الكتاب القيم. طبعا تدرون هذا الكتاب كتاب يعني مصدر من مصادر التي يستند إليها في إعطاء المعلومة الشرعية. ليش؟ باعتبار أنه صادر من المكتب، مختوم من قبل المكتب السيد الله يحفظه. إن شاء الله ندخل في ذكر محتوى الكتاب وفهرسة الكتاب، لأن هذا شيء مهم حتى نعرف شنو قيمة هذا الخمس وشون الخمس، الأبواب عندنا، الفصول ببالنا، هيك يعني. فمحتوى الكتاب والفهرس هو عبارة عن مدخل، إذا تتبعون وياي كان عندي تقريبا في أول، يعني هنا ما مخلين صفحات، هي قبل منهجية الكتاب مكتوب محتوى الكتاب، طبعا مكتوب على شكل مخطط وعلى شكل مكتوب بعد ذلك. فهرس الكتاب مهم جدا، يعني محتوى الكتاب هو عبارة عن مدخل وعبارة عن مرحلتين وعبارة عن خاتمة. أما المدخل عبارة عن فصلين، الفصل الأول من يجب عليه الخمس إن شاء الله هذا اليوم، زين، وهذه المباحثة نبدأ بهذا الموضوع في المدخل. الفصل الأول من يجب عليه الخمس، هل يجب على الكل أو على خصوص المكلف أو مسألة خلافية. الفصل الثاني كيفية تعلق الخمس بالمال والآثار المترتبة عليه من الضمان ونوع الضمان أو من جهة قضية الحكم التكليفي، جواز التصرف وهكذا. المرحلة الأولى عبارة عن أبواب ثلاثة وخاتمة. الباب الأول كيفية تحديد رأس السنة الخمسية، هذا أول واحد تريد تخمس له يكون نحدد له رأس السنة الخمسية، له مهنة أو ليس له مهنة، هو شنو الفرق وهكذا. الباب الثاني تحديد الأرباح السنوية. الباب الثالث المصروفات والخسائر اللي صرفناه، أين صرف، وهذا يستثنى، الخسارة أيضا تستثنى، وغير ذلك مما يرتبط بهذا الموضوع. الخاتمة مهمة، بيان موارد الشك. من بعد ما نذكر هاي الأبواب الثلاثة في المرحلة الأولى، أكو هناك تصير شكوك عند المكلف، شنو علاجها؟ بعضها البراءة، بعضها الاشتغال، بعضها احتياط وجوبي، بعضها فتوى، بعضها مراجعة الحاكم الشرعي وهكذا. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية في هذا الكتاب هو عبارة عن فصول خمسة. الفصل الأول حكم إخراج الخمس من غير العين، ومعنى أو حقيقة إخراج الربع. نسمع أنه هذا عليه ربع مو خمس، زين شنو ربع أو خمس الخمس، ها شنو فكرتها، شلون نطبقها. الفصل الثاني كيفية ضمان خمس ما أتلف من الأموال، إنسان سنة سنتين ثلاثة ما يخمس زين ويصرف بهاي الأموال وبعضها تعلق بالخمس وأتلفها، شنو الحل، شنو الحكم، هذا كله يجي إن شاء الله. الفصل الثالث المصالحة والمداورة، هاي مهمة، من كل المهمات إن شاء الله. المصالحة فرق عن المداورة، شنو موضوع المصالحة، شنو موضوع المداورة، شنو الفائدة منها، زين. الفصل الرابع أحكام الشك، هنا عندنا أحكام شك بالنسبة لما يرتبط بهذه الفصول للمرحلة الثانية. الفصل الخامس كيفية إخراج الخمس لأول مرة، هذه من أقوى المسائل الابتدائية، أكثر الناس من يجي يخمس يمك زين هو يخمس أول مرة، صار له 10 سنوات 12 سنة زين من بلوغه، أو لعله 50 سنة 40 سنة ما مخمس، هذا يخمس أول مرة، شلون يخمس ليه؟ أكو تطبيقات اللي ببالي 10 تطبيقات مهمة ومفيدة مفصلة زين كيفية إخراج الخمس لأول مرة. الخاتمة عبارة عن بابين، قلنا المحتوى عبارة عن مدخل ومرحلتين وخاتمة. الخاتمة عبارة عن بابين، نعم. الباب الأول مصرف الخمس، هذا الخمس لمن يعطى، كيف يوزع، للحاكم الشرعي، للمكلف، تفصيل، نصفين، سهم سادة، سهم الإمام وهكذا. الباب الثاني عبارة عن الملحقات، زين. هسه من بعد ما صار عندنا شوية في الصورة زين إجمالية حول الأبواب والفصول زين لهذا الباب وهو باب الخمس، ندخل إن شاء الله. قبل لا ندخل أيضا، هناك ملحوظة مكتوبة بعد الفهرس، منهجية الكتاب، معلومة ذاكرها بالبداية جدا مهمة. يقول مما ينبغي الالتفات إليه أن الخمس يجب في كل ربح، هاي ربح مو في كل ملك، لا هذا ربح إن شاء الله راح نبين بالمستقبل، أن موضوع الخمس مو الملك، الملك وكون الملك ربحا، زين، يجب في كل ربح بمجرد الحصول عليه. واحد اعطوه هدية 1000 دينار 1000000 دينار، واحد اشتغل شغلة اليوم وحصل له 50000 دينار، زين، بمجرد الحصول على الربح هذا المال يتعلق فيه الخمس. ولكن هاي هنا النقطة مهمة، لا يجب التخميس فورا. هناك أدلة دلت على أنه هاي الأرباح اللي تحصلها والفوائد يتعلق بها الخمس، ولكن يسمح لك أن تصرف منها أو تصرفها في مؤونة السنة. زين، إذا أجت رأس السنة اللي صرفته ما عليه، واللي باقي يسموه الفائض أو الزائد هذا يخمس. فهناك تعلق الخمس وهناك وجوب دفع الخمس. تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح، ولكن لا يجب الدفع إلا عند حلول رأس السنة الخمسية. عند حلول رأس السنة الخمسية ما زاد وما فاض من الأرباح يخمس. فقد الإنسان أثناء السنة يحصل له 5 ملايين، الشهر الأول والثاني والخامس والتاسع وكذا، وصارف 3. فالخمس هو تعلق بال5 ملايين بمجرد ظهور الربح، لكن عند حلول رأس السنة الخمسية لم يبق من الأرباح إلا 2 مليون. فهنا يجب دفع الخمس للمليونين مو للخمسة. فلهذا قال إن الخمس يجب في كل ربح بمجرد الحصول عليه، إلا أن الشارع قد أذن للمؤمنين بالصرف من الأرباح في مؤنة سنته، مأكل، مشرب، دواء، زيارة، هبات، هدايا، وإخراج الخمس منين؟ من فاضل، يعني الزائد، ما فاض وما زاد من فاضل الربح السنوي فقط. إن شاء الله ندخل في المدخل. إحنا قلنا الفهرس عبارة عن مدخل ومرحلتين وخاتمة، والمدخل عبارة عن فصلين، الفصل الأول في من يجب عليه الخمس، والفصل الثاني كيفية تعلق الخمس بالمال والآثار المترتبة على ذلك. نجد الفصل الأول في من يجب عليه الخمس بمطالب 4: وجوب الخمس في أموال غير المكلف، يعني الصغير والمجنون، يجب أو لا يجب، المسألة الخلافية. طبعا ميزة هذا الكتاب أيضا أنه لا يذكر رأي السيد المرجع الأعلى الإمام السيستاني دام ظله فقط، بل يذكر رأي السيد الإمام الخوئي قدس سره. وهاي من الفوائد طبعا، أنه نعرف رأي السيد الخوئي عليه الرحمة، ونعرف رأي السيد السيستاني الله يحفظه، وبعض المسائل الخلافية. نعم، والنكتة في الخلاف أيضا نحاول بقدر الإمكان أن نبينه. ليش يعني هنا السيد يقول هيجي والسيد الآخر الله يحفظه يقول هكذا؟ فيه مطالب. الفصل الأول في من يجب عليه الخمس فيه مطالب، قلنا الأول في الخمس في أموال غير المكلف، الثاني في وجوب الخمس على المدين، يعني المديون عليه خمس يوم ما عليه خمس، واجب يوم مو واجب، الثلاثة وجوب الخمس في أموال الفقراء وغير العاملين، يعني اللي ما عندهم مهنة، ربة بيت، طالب جامعة، طالب ابتدائية وهكذا. الأمر الرابع وجوب الخمس في أموال المساجد والحسينيات ونحوهما. هذا هو الفصل الأول من المدخل، راح ندخل به إن شاء الله. المطلب الأول يقول: هل يجب الخمس في أموال الصبي والمجنون؟ المسألة خلافية. السيد الخوي عليه الرحمة يقول الخمس واجب على المكلف، يعني البالغ العاقل، أما أموال الصبي أموال المجنون لا يتعلق بها الخمس، بخلاف السيد الإمام سيستاني دام ظله يقول الخمس واجب على كل إنسان وإن لم يكن مكلفا. فالخمس كما يجب على المكلف يجب على الصبي ويجب على المجنون، يعني مو يجب على الصبي، يجب على أموال الصبي، وإلا الصبي ما مكلف، المجنون هو ما مكلف، لكن يتعلق الخمس في أموال الصبي وفي أموال المجنون. هاي مسألة مهمة، أول معلومة مهمة مرتبطة بالخمس يذكروها بالرسالة العملية، أن رئيس السيستاني لحظة الخمس يجب على المكلف وغير المكلف، يعني حتى في أموال الصبي وفي أموال المجنون، بخلاف السيد الخوي عليه الرحمة. فلهذا هنا يقول هل يجب الخمس في أموال غير المكلفين كالأطفال والمجانين؟ السيد الخوي جوابه: لا يجب الخمس في أموال غير المكلف كالطفل غير البالغ والمجنون، فلا يجب على وليه، ولي من؟ غير البالغ وولي المجنون إخراج الخمس من أمواله، كما لا يجب عليه اليمن على غير البالغ والمجنون بعد التكليف. من صار مكلف بعد الأموال اللي سابقة اللي كان عنده قبل بلوغه مو واجب، وقبل أن يكون عاقلا. هذا كله رئيسي أخوي، احنا فينا الآن حاليا رئيس السيسي الثاني الله يحفظه. السيسي الثاني يقول يجب الخمس في أموال غير المكلف كالطفل والمجنون، فمتى ما ملك غير المكلف ربحا، يعني قد يكون الملك مربح مثل الإرث مثل المهر مثل دية الأعضاء، هذني ملك بس مربح ما عليهم خمس، هذا يجي الكلام عنه إن شاء الله. فلهذا قال فمتى ما ملك غير المكلف يعني الصبي أو المجنون ربحا وحال عليه الحول، باعتبار ما عنده مهنة، وشنو الصبي مجنون لهم مهنة، واللي ما عنده مهنة رأس السنة الخمسية مالته أن لكل ربح سنة تخصه، هذا هم يجي إن شاء الله. رأس السنة الخمسية لصاحب المهنة هو يوم الشروع في العمل والتكسب، وأما من ليست له مهنة تكون له سنة خاصة لكل ربح. زين، فلهذا قال فمتى ما ملك غير المكلف ربحا وحال عليه الحول من دون صرفه في مؤونته، زين، لأن إذا صرف في مؤونته بعد ما عندنا مشكلة، هذا بعد راح ما عليه شيء، وجب على وليه إخراج الخمس منه. إذن المعلومة الأولى المهمة في هذا المدخل وفي هذا الفصل المطلب الأول أن الخمس لا يجب فقط على المكلف، بل يجب في أموال الصبي وفي أموال المجنون، فعلى ولي المجنون وعلى ولي الطفل أن يخمس أموال أو يخرج خمس أموال الطفل وأموال غير المجنون، عفوا غير العاقل. زين، هسه هنا هو ذاكر 3 أسئلة 4 5، نيجي نقرأ السؤال الثاني. يقول إذا ملك الصبي أموالا في صغره وحال عليها الحول ولم يخرج والده خمسها، مسألة هاي ابتلائية، يجي واحد يقول لك يا أبا هذا ابني عندي أموال وسع عمره 10 سنوات بس هو بعده ما بالغ، زين، وأنا ما خمست له. هو يجي بعدين هذا قبل 10 سنوات من يصير بالغ يجي يسأل يقول أنا أبويا ما خمس لي، فشنو وظيفتي الآن؟ هذا السؤال. إذا ملك الصبي أموالا في صغره وحال عليها الحول ولم يخرج والده خمسها ثم صرف بعضها على الطفل، الوالد يصرف بهذه الأموال الطفل على الطفل وما مخمس أمواله، وبقي البعض الآخر إلى أن بلغ الطفل، زين، من بلغ قبل لا يبلغ هو الأموال اللي عنده 10 ملايين وتقريبا 5 أبوه صارفهن عليه، فشنو وظيفته الآن هذا البالغ؟ وقلد السيسي الثاني دام ظله، لأنه قلد السيد الخوي وكان تقليده عن حجة وفي وقته ما عليه، قلنا السيد الخوي عنده ما عليه. زين، وقال السيد الثاني دام ظله الذي يقول بوجوب الخمس في أموال الطفل، فهل يجب على الطفل بعد بلوغه إخراج الخمس من هذه الأموال؟ طبعا كاتبين بالها من جوه من هذه الصالحين مثل 1243. الجواب السيسي الثاني يعني رأي جوابه، ما صرفه الأب من أموال الطفل عليه على الطفل حال صباه لا يجب على الطفل ضمان خمسه بعد بلوغه، وأما الأموال التي بقيت إلى حين بلوغه فلا يجب عليه إخراج خمسها فورا، يعني الأموال الموجودة الباقية يخمسها والأموال المصروفة عليه وما عليه ضمان، مو هو الأتلف هذا المال. بالهامش كاتب مهم جدا، نعم يضمن الأب ما أتلف من الخمس إن كان الأب يقلد من كان يقول بوجوب الخمس في أموال الطفل. إذا كان الأب أيضا يقلد السيسي الثاني فواجب شيء يسوي يخمس أموال الطفل، فصرف هاي الأموال وما خمس له، فمن الذي أتلف المال؟ الأب، فيجب على الأب أن يضمن ما أتلفه من مال الصبي ولو كان صرف المال على الصبي نفسه. هذا سؤال. سؤال ثاني اللي بعد أيضا نقرأه والبقية تقروهم، هم سؤال لطيف. لو كان الأب مقلدا للسيد السيستاني دام ظله الأب الفلسيستاني الذي يقول بوجوب الخمس في أموال الصبي وأموال المجنون، الذي يقول بوجوب الخمس في أموال غير المكلف. وكان الطفل مميزا، بما أنه مميز فهنا هاي قاعدة موجودة في أبواب الفقه، أن أفعال المميز وعبادات الصبي المميز صحيحة. فتقليده صحيح، صلاته صحيح صحيحة، صومه صحيح. زين، فهذا المميز قلد السيد من الخوئي في وقته عليه الرحمة. زين، والسيد الخوئي بعد ما مو واجب. فهنا الأب قلد السيد السيستاني، والابن اللي هو غير البالغ صبي مميز يقلد السيد الخوئي في وقته، يعني تقليد عن حجة. زين، هنا هل يجب على الأب أن يخرج أموال هذا الصبي، وهل يجب على الصبي أن يخرج الأموال؟ الجواب هو ما دام تقليده صحيح، الصبي المميز تقليده صحيح، فلا يجب على الأب أن يخرج أموال الصبي لأنه مميز وتقليده صحيح، ووفق تقليده لسيد أخوي لا يجب عليه. هذا أيضا سؤال لطيف. قال: وكان الطفل مميزا ومقلدا من يقول بعدم وجوب الخمس فيها، فهل يجب على الأب حينئذ إخراج خمس أموال الطفل؟ السيسي سان جوابه: ليس للأب في، ما يصير، مو واجب، لا مو جائز، لأنه بالتالي دي يتصرف بأموال زين غير، ليس مشروعا له، لأن هذا تقليده صحيح، وحسب التقليد لا يجب تخمس الأموال، فما لحق الأب الآن يتدخل. ليس للأب في هذا الفرض إخراج الخمس من أموال الطفل، لأن الطفل أولا مميز، ثانيا عبادات المميز صحيحة، يعني تقليده صحيح، وهو يقلد إذا كان عن حجة، يقلد من يقول بعدم وجوب الخمس على غير البالغ، فبعد الأب ما له حق يخمس أموال هذا الصبي المميز اللي تقليده صحيح. زين، هذا الأمر الأول. المطلب الثاني صفحة 34، وجوب الخمس على المدين، المدين يعني المديون في قبال الدائن. نقرأ، هو هم يعني شرح جيد. هل يجب الخمس على الإنسان المدين؟ كلا السيدين يقولان يتصور، يعني هذا الجواب سيد الخوسي الثاني مضمونا، يعني مو هم كاتبي يعني سيد الخوسي الثاني، بس هو هذا يعني السيد الخوسي يذهب إلى هذا الرأي، والسيد الثاني أيضا يذهب إلى هذا الرأي. يتصور الكثير من المؤمنين بأن الشخص المديون لا يجب عليه الخمس ما دام مدينا، واحد مطلوب مثلا 10 ملايين 20 30 على البيت على مدري شنو، فالشغلة صارت يقول انا بعد ما خمس يا ليش، لان انا مطلوب. اكو هيك فكره موجوده ومساله ابتلائيه. حتى في الاموال الجديده من تجي التي ملكها بغير الدين، ولذا لا تجدهم لا يحاسبون انفسهم عن الخمس. يقول لك انا 5 سنوات ما خمس، ليش؟ يقول خلال هال5 سنوات كنت مطلوب ملايين وهسه توني سددت. زين، فهنا انا 5 سنوات ذيك ما عليه خمس، المفروض كنت مديون. هيك يعني لا يحاسبون انفسهم عن الخمس ولا يخرجون الخمس من اموالهم بحجه انهم مدينون. الا ان هذا التصور خاطئ، والصحيح ان الدين واحد والقرض. هذا شنو الفرق بين الدين والقرض؟ هذا بعد موكول لمن؟ لابواب الفقه في المنهاج، ان باب الدين الذي هو اعم من القرض. القرض اني اقترض من فلان مال، هذا يسمى قرض. أما المال الذي تعلق بذمتي وإن لم يكن عن طريق القرض، كسرت حاجة زين، أتلفت حاجة لشخص، هذا دين مو قرض. زين، صار توهم بالأرقام بالسعر بالثمن بيع وشراء، زين هذا كله في الذمة، فما تعلقت به الذمة هذا يسموه دين. أحد مصاديق الدين القرض، أن أستدين من شخص مال. زين، فلهذا ايش قال هو نانا؟ قال: والصحيح ان الدين والقرض لا يمنع من وجوب الخمس في الارباح الجديده غير المعاصر للدين. هاي كلمه المعاصره راح تجينا ان شاء الله وهم مهمشها في صفحه 232 في باب الخسائر والمصروفات، قبل شوي ذكرناها بالفهرس، انه المصروفات والخسائر هل تستثنى من الارباح؟ الجواب تفصيل والتفصيل تابع لمصطلح المعاصرة، ومعنى المعاصرة يأتي الكلام عنها إن شاء الله في هذه الصفحة 232. المعاصرة غير المعاصرة للدين، فالشخص المدين يجب عليه الخمس في أرباحه الجديدة التي حل عليها رأس السنة الخمسية من دون أن يصرفها في مؤنته. زين، إذن هاي المعلومة اختصارا أن المطلوب مو معناه بعد ما يخمس ما يصير، هذا تصور خاطئ. فالأرباح اللي تجي يجب عليه أن يخمسها، إلا إذا انطبقت عليه عنوان المعاصرة يمكن أن هذا الربح الجديد يكون تعويضا للمصروفات وللخسائر. شيل المعاصرة يأتي في محله إن شاء الله. واللي يريد يراجع من الآن ويواكب يعني فيراجع صفحة 232 كما هو مذكور بالهامش. زين، هذا ما بي شيء، هو سؤال واحد أنتم تقروه، وإذا أكو شيء يعني وقت السؤال موجود إن شاء الله. المطلب الثالث، وجوب الخمس على الفقير وغير العامل يعني ما عنده مهنة والمرأة. طبعا المقصود من المرأة يعني شنو؟ اللي ما عنده مهنة، ولا مو كل مرأة، قد تكون مرأة صاحبة مهنة. فهناك كلامنا بالفقير وغير العامل والمرأة، يعني بعبارة جامعة وجوب الخمس على من لم تكن له مهنة. زين، سؤال، هل يجب الخمس على الفقير وغير الموظف يعني ما عنده مهنة كالطالب، يقصد طالب يعني طالب ابتدائية متوسطة، ما عنده، قد يكون بعض الطلاب عندهم، بس يقصد هنا عن باب الغالب، غالب الطلبة ابتدائية ومتوسطة وهكذا، ذولا ما عندهم مهنة. والمرأة غير الموظفة، صرح بها هنا أنا. الجواب، الخمس واجب على كل الناس طبعا ما عدا الصبي والمجنون بالنسبة على رأي سيد الخوي عليه الرحمة. المهم، الخمس واجب على كل الناس بلا فرق بين الغني والفقير والرجل والمرأة والعامل وغير العامل. وبكلمة جامعة، الخمس واجب على من تكون عنده مهنة ومن لم تكن عنده مهنة. فمتى ما ملك الشخص مالا وربح، هاي واو عطف تفسير، مو كل ملك للمال، قد يكون ارث، قد يكون دية، قد يكون مثلا عوض الخلع، هذني ملك بس ما يكون ربح، فلهذا فسرها وربح ربحا جديدا. زين، ومضت عليه سنته الخمسية دون أن يصرفه في مؤنته، وجب عليه إخراج خمسه. يعني واحد فقير وامرأة ربت بيت، طالب ابتدائية، ذولا ما عندهم مهنة، اجتهم الهدية زين، ومرت عليه سنة ما صرفوها، هذا المال يتعلق به الخمس. إذا لا يشترط أو لا يجب الخمس بخصوص الغني ومن تكون له مهنة، فالخمس واجب على كل شخص وإن كان فقيرا وإن كانت ربة بيت وإن لم يكن له مهنة. نقرأ هذا السؤال، امرأة فقيرة جمعت مبلغا من المال، فقيرة فقيرة، فهذا من يقول فقيرة، الفقير ليش منين له؟ مو واجب عليه خمس، لا مو صحيح. امرأة فقيرة جمعت مبلغا من المال وحال عليه أكثر من حول، أكثر من سنة، ثم اشترت به منزلا متواضعا علما بأنها لا زالت مديونة لباقي قيمة المنزل. يعني جمعت فت 5 ملايين خلال 5 سنوات زين، واشترت بيت ب7 ملايين، فهي مطلوبة مليونين على البيت، وال5 ملايين مرت عليها سنة أو أكثر من سنة، يلا اشترت بيه المنزل، فهل يجب عليها الخمس؟ الجواب مسألة مو خلافية، كلا السيدين يجب عليها إخراج خمس تلك الأموال التي اشترت بها المنزل. الخمس ما راح يتعلق بالبيت، الخمس يتعلق بمن؟ بالثمن، لأن الثمن هو الذي مرت عليه سنة كاملة وأكثر فاستقر فيه الخمس. بمجرد أن اشترت بهذا المال فقد أتلفته، فعليها ضمان هذا الثمن الذي مرت عليه سنة كاملة أو أكثر واشترت به البيت. فلهذا قال يجب عليها إخراج خمس تلك الأموال التي اشترت بها المنزل لحلول الحول عليها قبل الشراء. وإذا كان في دفع الخمس، ها هنا يجي سؤال يقول بعد من يدي، أنا شريت بيتي وبيتي هو كله 50 متر وقاعد بيه ومطلوب عليه بعد مليونين، زين، فإذا هنا من يدي خميس. فلهذا قال السيد وإذا كان في دفع الخمس حرج عليها، زين، جاز لها تأخير الدفع إلى حين التمكن من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. هذا يجي إن شاء الله، أن اللي يريد يخمس في بعض الأحيان يقول أنا ما أريد أخمس كل الأموال، ولا أريد أخمس الآن، مثلا أريد أخمس بالتدريج، زين، أو بالتأخير، أريد آخر ورا شهر يلا خمس، أو أريد أخمس كل شهر فتقسيم. هذا يصير يوم ما يصير، في بعض الصور ما يصير، من كان متمكنا من إخراج الخمس من دون حرج فيجب التخميس فورا. أما اللي غير متمكن على صورتين، مرة ما متمكن ومرة متمكن ولكن يقع في حرج، اللي ما متمكن أبدا هذا ما يحتاج يسوي مصالحة، بعد هذا معذور، لا التكليف بما لا يطاق. فهذا هو يبدي يقسط ويطي، التأخير والتقسيط جائز لعدم تمكنه، أما من كان متمكنا مع الحرج هذا يسوي له مصالحة بالتأخير والتقسيط. وهذا الكلام قلت على عجالة، يجي تفصيلا إن شاء الله مرة ثانية ولعله مرة ثالثة. فلهذا قال جاز لها تأخير الدفع إلى حين التمكن من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي إذا كان الخمس متعلقا بذمتها، هاي مهمة. أما إذا كان متعلق بالعين لا يحتاج مصالحة أو مداورة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. وأما لو كان الخمس متعلقة بنفس المنزل، شلون بنفس المنزل؟ يعني قبل لا يصير سنة كاملة على الأموال اشترت البيت، والبيت ما قعدت بيه إلا بعد سنة، فتعلق الخمس بالبيت، فإذا هنا تعلق الخمس بالعين. هنا بعد حتى لو ما تقدر تخمس، يعني ما تقدر تبيع البيت اللي تقعد بيه، هنا لابد من مراجعة الحاكم الشرعي لأجل تحويل الخمس من العين إلى الذمة حتى يصير التأخير والتقسيط. وأرجع وأقول هاي أيضا معلومة مهمة يجي الكلام عنها إن شاء الله في المستقبل أكثر من مرة، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لتحويل الخمس من المنزل إلى الذمة. إذا هاي صارت 3 مطالب. المطلب الرابع بسيط ما بي شي، هل يجب الخمس في الأموال التي تدخل في ملك الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية والمساجد إذا حال عليها الحول؟ الجواب ببساطة لا يجب فيها الخمس، هاي الأملاك صارت عامة، لا يجب فيها الخمس، لا أموال الحسينيات ولا المساجد ولا المآتم ولا الجمعيات الخيرية. لأني صحيح يكون ملك لجهة، هذا يبحث في باب الوقف، الملك يكون قد يكون لعنوان وقد يكون جهة، والجهة خاصة أو جهة عامة، زين، ملك، وأكون ملك لشخص مثل ملكي وملكك، الملك العام هذا ما بخميس، زين، لا يجب فيها الخمس. جيد، خلينا نقرا هذا المطلب الاخير. يقول هنا كيفيه تعلق الخمس بالمال، هل يتعلق الخمس بعين المال ام بذمه المكلف؟ اذا واحد حصل له هديه مثلا الموبايل، زين، هل الخمس يتعلق بنفس الموبايل او بثمن الموبايل؟ زين، الجواب أن الخمس يتعلق بنفس العين، هاي القاعدة وهذا الأساس، فالخمس يتعلق بعين الربح الذي حصل عليه الإنسان أو المكلف. نعم، عندما يريد أن يدفع خمس هو مخير بين أن يعطي الخمس من نفس العين، واحد حصل له هدية 5 مثلا موبايلات، يطلع موبايل هو هذا خمسة من نفس العين، ومرة لا يقدر يخمس من أموال أخرى. هسا شلون الأموال الأخرى؟ أكو بها تفصيل، هذا أيضا يأتي في محله إن شاء الله. فلهذا يقول هل يتعلق الخمس بعين المال أم بذمة المكلف؟ كلا السيدين مسألة ما بيها خلاف، يتعلق الخمس بعين المال، بمعنى أنه لو ربح المكلف قطعة قماش مثلا، واحد زارنا جاب له هدية قطعة قماش، فهو لا يملك قطعة القماش لوحده، لأن قبل شوي ذكرنا أول ملحوظة قبل الدخول بالمطالب بعد الانتهاء من الفهرس، قلنا بمجرد حصول الإنسان على الربح يتعلق بهذا الربح الخمس. نعم الشريعة سمحت له أنه يصرف في المؤونة قبل حلول رأس السنة الخمسية. فهنا قال فهو لا يملك قطعة القماش لوحده، بل يوجد معه شركاء اللي هم أصحاب الخمس المستحقين من السادة ومن سهم الإمام فيها، وهم أصحاب الخمس الإمام والسادة. زين بعضهم شي يقولون، يقول السادة والعوام، هذا مو صحيح. سهم السادة وسهم الإمام، وسهم الإمام له موارد من أبرز وأفضل موارد السادة، فالسيد يأخذ من سهم السادة ويأخذ من سهم الإمام، ولكن كل بضوابطه وشروطه. فردت بس بين هاي النقطة، أنه ما يصير نقول سهم السادة وسهم العوام، سهم السادة وسهم الإمام. زين فهو هذا اللي جت قطعة قماش يملك 4 أخماس هذه الأعيان، والشرع المقدس ايش يملك؟ اللي هو الإمام والسادة يملك 5، ولكن نرجع ونقول يجوز له أن يتصرف بهذا المال كله أثناء السنة للمؤنة. إذا ما صرف أو صرف بعضه، الفائض هو الذي يجب أن ندفع الخمس. زين جيد. طبعا أكو بعد هنا اللي ذكرناها الملحوظتين، أن الأئمة عليهم السلام أذنوا لشيعتهم في الصرف من الربح في مؤونة المكلف ومؤونة عياله إلى انتهاء سنة الربح، شرحناها أكثر من مرة. والنقطة الثانية شرحناها، قلنا في مقام الدفع صحيح أن الخمس يتعلق في العين، لكن في مقام الدفع يتخير بين أن يخمس نفس العين أو يخمس قيمتها من مال آخر. أما خمسها من نفس العين واضح، من مال آخر أكو تفصيل، مرة من مال آخر، هاي الأموال الأخرى إريث، مال مخمس، ربيح، أرباح السنة، أرباح السنة القادمة، هذا أيضا يجي التفصيل به. إذا إحنا الآن في هذه المباحثة مع الأخوة الأجلاء تكلمنا في المدخل، في الفصل، نعم تكلمنا في المدخل الفصل الأول، أي نعم تكلمنا فقط في الفصل الأول. الفصل الثاني كيفية تعلق الخمس بالمال والآثار المترتبة عليه، هذا إن شاء الله يجي في اليوم القادم بإذن الله تعالى. ولكن نرجع ونذكر الأخوة المطالب اللي أخذناها. أولا قلنا الخمس يتعلق بمجرد ظهور الربح، ولكن يجوز بإذن الشريعة المقدسة أنه يتصرف بهذه الأموال أثناء السنة، الفائض يجب تخميسه. زين وذكرنا المطالب على ان اولا على الرئيس السيستاني الله يحفظه ان الخمس زين واجب في اموال الصبي وفي اموال المجنون ولا يختص بالبالغ، ويجب على ولي الصبي ولي المجنون ان يخرج خمس الاموال. او اكو بعض الاسئله قريناها بعضها تراجعوها. المطلب الثاني، ليس من الصحيح ان المديون يقول بأن مو واجب عليه الخمس ما دمت مدينا، فالمديون قد يجب عليه الخمس، نعم يتعلق الخمس بأمواله الجديدة، ولكن اكو قضية مهمة، قضية المعاصرة. زين شنو قضية المعاصرة؟ قد لا يجب عليه الخمس بسبب المعاصرة، وقد يجب عليه الخمس بسبب عدم المعاصرة. شنو المعاصرة؟ يجي الكلام عنها إن شاء الله في صفحة 232. النقطة الثانية أعيدها، ليس من الصحيح أن نقول أن المديون لا يجب أن يخمس، بل قد يثبت ويتعلق ويجب أن يخمس أموال جديدة. والمطلب الثالث، أن الخمس ليس واجبا على من يكون كاسبا، بل الخمس واجب على الفقير وعلى ربة البيت وعلى من لم تكن له مهنة كأغلب الطلبة، فهؤلاء يجب عليهم الخمس. لكن شلون يجب الخمس؟ شلون رأس السنة الخمسية مالتهم؟ هذا أيضا يجي تفصيلا إن شاء الله تعالى في باب تحديد رأس السنة الخمسية. وأيضا ذكرنا أنه لا يجب الخمس في الأملاك اللي هي للحسينيات والمساجد والمآتيم، هاي مو واجب أن نخمس الأموال. والنقطة الأخيرة اللي ذكرناها، أن الخمس يتعلق في العين، فأي ربح يحصل عليه المكلف يتعلق بعين الربح ولا يتعلق بذمته، ولكن أنه عند التخميس يتخير بين أن يخمس من نفس العين أو يخمس من مال آخر. أما من نفس العين بعد هو يطلع خمسه والأربعة الأخماس إليه، هذا إذا كان قابل للقسمة أو لا، يكون شركة مع غيره، يجي تفصيل إن شاء الله. وأما من غير العين من أموال أخرى بتفصيل إن شاء الله، فقد يصير خمس الخمس وقد يكون فقط الخميس. بعد ما عندنا شيء، اللي ينطلب من عندكم المباحثة بهذه المطالب، لأن إحنا نريد نفتن الخمس حتى نكون أصحاب اختصاص ونخدم شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. بالأربعة للستة يفتحون الجروب لأجل طرح السؤال، بس السؤال يكون في خصوص الموضوع اللي أخذناه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.